واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، اتكلمت معاكم في الحلقتين اللي فاتوا عن الرسالة السيئة اللي بتقدمها الأغاني في زماننا، وقد إيه هذه الأغاني أفسدت علينا للأسف أبنائنا، وأفسدت علينا بناتنا، بل أفسدت أجيال للأسف لا يعرفون في هذه الحياة إلا علاقات محرمة بين الأولاد والبنات، إلا الكلام عن الحب والعشق والهيام، إلا كلام والعياذ بالله لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وبدأت معاكم الدرس اللي فات حوالين الأدلة التي من أجلها حرم الله عز وجل أو حرم العلماء الأغاني، وقلت لكم الدليل الأول هو قول الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وقلت لكم إن علشان الإنسان منا يفهم أي آية، افهم أولا أسباب النزول، ثانيا ابحث عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية إن وجد، إن لم تجد فدور في كلام الصحابة رضي الله عنهم، فإن لم تجد فدور في كلام التابعين، ثم بعد ذلك ابحث داخل كتب التفسير علشان الإنسان منا يقدر يستوعب هذه الآية. والإنسان منا لما يجي يقرأ هذه الآية بقلب، بالفعل هدفه الأساسي الآن هو البحث عن الحق، مش هدفه الأساسي دلوقتي حلال أو حرام، لا لا لا، تجردوا الآن، تجردوا الآن، وده أنا بقوله لكل ولادنا والله، تجردوا الآن من أي قول قال لك الأغاني حلال أو قول قال لك الأغاني حرام، انسى ده كله، انسى ده كله، حط ورا ظهرك الآن، ولكن خلي هدفك الأساسي الآن إنك تدور وبتبحث هي فعلا حلال ولا حرام. خش النهاردة على قول الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان، ومن الناس ما يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. هل يا ترى الآية دي سبب نزولها إيه؟ هتجدوا إن سبب نزولها عند كل المفسرين أن مشركي مكة أرادوا أن يشغلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرآن، وأن يعيدوهم مرة ثانية إلى مجالسهم، مجالس الكفر، ويتركوا مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب واحد منهم إلى بلاد فارس، فأتى بمغنيتين أتى بهما من بلاد فارس إلى مكة المكرمة ليغنوا للناس، ليغنوا للناس عشان تكون المجالس دي تشغل الصحابة وتشغل الشباب، الصحابة اللي أسلموا، ويروحوا مرة تانية لمثل هذه المجالس علشان يبعدوهم عن الله وعن رسول الله وعن كتاب الله. طب أنا النهاردة لما أعرف إن من البداية إن نشأة الغناء كانت جاية من هذا الطريق، ومبدأه الأساسي كان جاي من هذا الطريق، وهدف اللي جاب المغنيين من بلاد فارس علشان يشغلوا الصحابة بهذا، لازم تفهم كويس جدا ان ده معنى مهم جدا لازم يكون واضح وحاضر قدامك دايما وانت بتبحث عن الحق. ولما نيجي ندور عن كلام على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي فسر هذه الآية؟ نجد ان الامام الترمذي في سننه او في كتابه الملقب بالجامع، بعض الناس بيسموه الجامع الصحيح وبعض الناس بيسموه سنن الترمذي، هنجد ان الامام الترمذي رضي الله عنه يروي لنا حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية، فقال صلى الله عليه وسلم في حديثه: لا تشتروا القينات ولا تعلموهن ولا خير في ثمنهن وثمنهن حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفي هذا نزل قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من فسر القرآن وأعظم من فسر القرآن. فسر لنا هذه الآية إن هي نازلة في المغنيات، إن هي نازلة في المغنيين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن ده كله حرام والآية نازلة في هؤلاء. ولو جينا بصينا على الصحابة الجيل الثاني، الصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم الطبقة الثانية على طول بعد النبي هم الصحابة رضي الله عنهم، لو سألناهم هي الآية دي نزلت في مين، فالصحابة هيقولون أن الآية دي نزلت في الغناء. ابن مسعود اللي قلت لكم عنه قبل كده قال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، ما من سورة إلا ولا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت ولأي شيء نزلت. ابن مسعود سمع تفسير 70 سورة من القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول لما سأله أبو الصهباء يا ابن مسعود ماذا عن الله بقوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فقال ابن مسعود والذي لا إله إلا هو نزلت في الغناء وأشباهه، والذي لا إله إلا هو نزلت في الغناء وأشباهه، والذي لا إله إلا هو نزلت في الغناء وأشباهه. لما ابن عباس رضي الله عنهما، وقلت لكم ابن عباس لما بيفسر آية لازم تاخد تفسير وانت مطمن، ليه؟ لأن دي دعوة النبي له. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس، وانتم عارفين ابن عباس كان فقيها عالما من علماء الصحابة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له لما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ابن عباس رضي الله عنه لما سألوه الآية دي ماذا أراد الله منها قال نزلت هذه الآية في الغناء وفي أشباهه. روى هذا الأثر ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير في تفسيره. ابن عمر رضي الله عنه لما يسألوه عن هذه الآية يقول نزلت في الغناء. لما يكون عندي 3 من كبار فقهاء الصحابة وعلماء الصحابة لما هؤلاء يقولوا لي إن الآية دي نزلت في الغناء، قلبي ما يستقرش إن هو محرم، قلبي ما يستقرش إن ربنا بينهى عنه، قلبي هيستقر تماما. عارفين ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لما سئل من خير الناس قال وأنا أصحابي ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر. لما قال وستفترق أمتي، ده يقول حلال وده يقول حرام، ده يقول صح وده يقول غلط، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اللي كان عليه النبي وكان عليه الصحابة إن الآية دي نزلت في الغناء وفي أشباهه. جيل التابعين قالوا نفس الكلام، قالوا نفس الكلام. التابعين اللي تربوا في بيوت الصحابة، التابعين اللي تربوا على أيدي أمهات المؤمنين زي الحسن البصري رحمة الله عليه. الحسن كان بيقول إن الآية دي حسن البصري رحمة الله عليه كان بيقول إن الآية دي نزلت في الغناء وفي المزامير وأشباه ذلك. جابر بن زيد، عكرمة، سعيد بن جبير، مكحول وعمر بن شعيب، كل هؤلاء وميمون بن مهران، كل هؤلاء قالوا ان الاغاني نزلت من اجلها هذه الايه. ولما نسيب النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره ونسيب اسباب النزول ونسيب الصحابه ونسيب التابعين ونسيب اتباع التابعين ونروح على علماء التفسير أعلم الناس بكتاب الله عز وجل ونسألهم ماذا أراد الله بهذه الآية، ربنا أراد إيه بهذه الآية، فنجد إن إمام كبير من أئمة التفسير زي الإمام الوحيدي طبعا له كتاب أسباب النزول وله كتب كثيرة جدا في التفسير منها التفسير الوسيط وده يعتبر من أكبر الكتب حوالي 25 مجلد. الإمام الوحيدي رحمة الله عليه استقرأ كده كتب التفسير أمام عينيه، بص على عشرات بل مئات من كتب التفسير ويخرج لينا بجملة في غاية الأهمية يقول فيها الإمام الواحدي رحمه الله أكثر مفسرين على أن الله أراد بهذه الآية الغناء. طيب أنا لما ألاقي آية عندي بهذه الوضوح، عندي آية بهذه الوضوح وقول النبي عليها كده وأسباب نزولها كده والصحابة والتابعين وأتباع التابعين كده والمفسرين بيقولوا هذا الكلام، ساعتها أنا قلبي يطمن، لا أنا لا أسمع مثل هذا الكلام الذي يفسد على الإنسان قلبه. صيب الدليل الثاني وهو قول الله سبحانه وتعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لينا الآن حال مشركي العرب كانوا بيتعاملوا ازاي لما بيسمعوا القرآن عن مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجي يقرأ القرآن في قلب الكعبة كده، يبدأوا يعملوا بعض الأشياء كده علشان يشغلوا الناس عن القرآن. كانوا بيعملوا ايه؟ في هذه الآية قال الله عز وجل وأنتم سامدون، وأنتم سامدون. حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس قال وأنتم سامدون، أي وأنتم تغنون، والسمود هو الغناء بالحميرية. ولو رجعتوا الكتب اللغة زي لسان العرب أو تهذيب اللغة وغيرها من المعاجم الكبيرة اللي اهتمت ببيان غريب الكلمات، هتجدوا أن علماء اللغة نصوا على أن كلمة السمود معناها الغناء بلغة حمير. السمود معناه الغناء. ويؤكد هذا المعنى أيضا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. كانوا أول ما يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ القرآن في جوف الكعبة يبدأوا يعملوا إيه؟ يبدأوا يصفقوا ويبدأوا يصفروا ويبدأوا يغنوا 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 علشان يشغلوا الناس عن القرآن، علشان يشغلوا الناس عن القرآن. فربنا عاتبهم أتستبدلون القرآن بالغناء، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، إزاي؟ إزاي؟ وأما الدليل الثالث فلقد قال الله سبحانه وتعالى واستفزز، الله يقول هذا للشيطان، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. ربنا بيقول لنا في الآية دي واستفزز، الشيطان يستفزز الناس أي يحثهم حثا ويدفعهم دفعا للمعصية بإيه؟ بصوتك. قال مجاهد رحمه الله أراد الله بهذا الغناء، أراد الله بهذا الغناء. ومما اتفقت عليه كلمة علماء التربية أن الغناء هو قرآن الشيطان، ده اللي بيغوي بيه الناس وبيضل بيه الناس وبيبعد بيه الناس عن ربنا سبحانه وتعالى. الدليل الرابع روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون، يستحلون هنا يعني يجعلون أمورا حلالا هي في الأصل محرمة، يعني حاجة كانت محرمة هيستحلوها. لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا والحرير للرجال والخمر والمعازف. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن هيجي على أمتي زمان الأمة هتستحل فيه أشياء محرمة وتحرمها واضح لكل الناس، كل الناس عارفة أن الأشياء دي محرمة، على رأسها الزنا، هيستحلوا الزنا. أهو صح استحلوه وقالوا عليه إيه المشكلة، كل واحد حر ودي حرية والمرأة تفعل ما تشاء ورجل يفعل ما يشاء، هو مش برضاهم مالكش دعوة ما تتدخلش. لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى، أدي واحدة. اتنين والحرير والخمر، والخمر والمعازف، هيستحلوا المعازف. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا خد بالكم إن مع انتهاء الزمان مع نهاية الكون مع قرب الساعة في ناس هتستحل ده. أيوة استحلوه، بل وقدموا جوائز كبيرة جدا للي بينشر ده بين الناس، للي بينشر ده بين الشباب. وده حديث واضح ودليل بين في تحريم الله سبحانه وتعالى لمثل هذه الأفعال. الدليل رقم 5 وهو حديث رواه ابن ماجة وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن أقوام من أمتي، وفي لفظ أناس من أمتي، الخمر يسمونها بغير اسمها. علشان يستحلوا الخمر، شوفوا سبحان الله التطابق بين ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث النبي، إن في ناس هتستحل شرب الخمر بس هتستحلها بألفاظ ثانية. قال صلى الله عليه وسلم يسمونها بغير اسمها، هيسموها بغير اسمها. بصوا اللي جاي بقى، يعزف على رؤوسهم بالمعاذف والمغنيات. عمالين يسمعوا معاذف معازف ومغنيات عمالين يغنوا لهم. قال صلى الله عليه وسلم يخسف الله بهم الأرض، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. حديث رواه ابن ماجه وابن حبان في في صحيحه وصححه. ده النبي بيقول لنا على واقع هيكون موجود، وهو والله موجود، وهو والله موجود، وشوارع كاملة بيحصل فيها الكلام ده. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. يشرب الخمر، معازف عمالة تضرب، والمغنية واقفة على المسرح عمالة ترقص وتغني، وهم عايشين في الواقع ده، بقت حياتهم بهذه الصورة. النبي قال يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. الحديث السادس أو الدليل السادس، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البزار في مسنده بإسناد حسن، من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوتان صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة. في صوتين ربنا لعنهم، صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، واللعنة مش دنيا بس، ده لعنة دنيا وآخرة. ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة، مزمار عند نعمة. يوم ما تخرجنا من الكلية دي نعمة ربنا من بها علينا، احنا رحنا عملنا الفان دي، بقى الاولاد والبنات عمالين يرقصوا مع بعض، الدفعة كلها كله بيرقص مع بعضه. مزمار عند نعمة، بتزوج وربنا اكرمني وبتزوج بزوجة صالحة، والحمد لله من علينا بالنعمة دي، نعمة الزواج اللي غيرنا مش لاقيها. انا يوم الفرح بقى اجيب مغنية واثنين ورقصة واثنين وثلاثة ومغني واثنين وثلاثة ونحيي هذه الليلة. مزمار عند نعمة، نعمة. شوف شوف العتاب، والله العظيم هذا عتاب، بغض النظر عن سلطان ملعونان، عتاب بقى نعمة ربنا يمن بها عليك. تستقبل نعمة الله عز وجل بما لعن الله، تستقبل نعمة الله بما حرم الله. ازاي؟ صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت صوت مزمار عند نعمة، ورن عند مصيبة، صويت اللي بيكون عند المصيبة. دول الصوتين اللي ربنا سبحانه وتعالى لعنهم، لعنهم في الدنيا ولعنهم في الآخرة. واللعن هو الطرد من رحمة الله، مين يقبل انه يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ الدليل السابع، الدليل السابع، النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث رواه الطحاوي والبيهقي وأحمد بإسناد حسن، مصيبة حصلت في زمن النبي، النبي صلى الله عليه وسلم بكى، صلى الله عليه وسلم بكى، فالنبي بيمسح دمعه، قالوا يا رسول الله أتبكي؟ تبكي؟ قال إني لم أنهى عن البكاء، أنا ربنا ما نهانيش عن البكاء، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. تخيلين الكلام؟ ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. نهيت يعني ربنا نهاني، ربنا نهاني عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة، لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة، لطم وجوه وشق جيوب، وشق جيوب ورنة شيطان. هنا النبي لما يقول لنا هذا الكلام يبان لينا بالفعل، لا ده النهي جاي من ربنا للنبي علشان النبي ينقله لنا، ده نهي واضح، ربنا لما ينهى النبي عن ده يبقى لازم ناخد بالنا. لا خدوا بالكم يا جماعة بعد إذنكم، خدوا بالكم، الله يبارك فيكم. الدليل الثامن، مر حديث ابن عمر عند أبي داود بإسناد صحيح، مر النبي صلى الله عليه وسلم براع يضرب أو يعني ينفخ في مزماره، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت هذا الراعي. المزمار الآلة البسيطة دي اللي لا تحرك مشاعر ولا تحرك شيء، لا خالص، ده النبي صلى الله عليه وسلم كرهها ورفض النبي صلى الله عليه وسلم انه يسمعها. الدليل التاسع، روى الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف. قلنا ومتى هذا يا رسول الله؟ امتى يحصل الكلام ده كله؟ خد بالكم، خسف ومسخ وقذف ده دلالة ان العقوبات عظيمة، والعقوبات لما تكون عظيمة ده دلالة ان الفعل عظيم مش بسيط عند الله سبحانه وتعالى. لا يكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف. قال: ومتى هذا يا رسول الله؟ قال: إذا شربت الخمور وضربت المعازف، وضربت المعازف وظهرت القينات المغنيات يظهروا ويبقى لهم جماهير ويبقى صفحة بتاعتها على الفيسبوك عليها 50 مليون واحد، ظهروا خلاص. هنا تبدأ العقوبات تنزل. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. الدليل العاشر، روى أبو داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث إسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم علي الخمر والكوبة، والكوبة، الكوبة اللي هي الطبلة كما قال أئمة اللغة، والميسر، وكل مسكر حرام. حرم علي الخمر والميسر والكوبة أي الطبلة وكل مسكر حرام. شوفوا النبي وضع المعازف والغناء مع الخمر ومع الميسر علشان نعرف خطر هذا الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم، وده الدليل العاشر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان واحد من الصحابة معلق جرس، تعرفين الجرس؟ معلق جرس في رقبة البعير، فالبعير طول ما هو ماشي الجرس عمال يعمل صوت كده، فقال النبي: اقطعوه، شيلوا الجرس ده، فإن الجرس مزمار الشيطان. طب يا جماعة إذا كان مجرد جرس النبي سماه مزمار شيطان، يبقى الوضع إيه؟ لاحظوا معايا كل هذا الكم الهائل. طيب تقولوا لي أصل ده فهمك أنت، ده فهمك أنت، إحنا محتاجين فهم اللي أحسن منك. أقول لكم على العين والرأس، وما هذا الذي أنقله لكم الآن إلا كلام من هم أعلم مني وأفقه مني، بل أنا لا أساوي بجوار حذائهم شيء. أما أبو حنيفة فكان يكره الغناء ويجعله من كبائر الذنوب، ويكره هنا عند المتقدمين من الفقهاء، لمن يعرف لغة الفقهاء يكره هنا يعني يحرم. وكان أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، وكان أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة يقول: ويمنعون، أي هؤلاء الفساق، ويمنعون من المزامير وضرب العيدان والغناء. وفي كتاب من أهم الكتب في المذهب الحنفي هو كتاب الهداية، نص مصنفه ويقول: ويمنع من يغني الناس لأنه يجمعهم على كبيرة. ده بيجمعهم على كبيرة من الكبائر دول، ده قول أبي حنيفة وأتباع أبي حنيفة. أما الإمام مالك رحمه الله فلما سألوه عن الغناء قال: لا يفعله عندنا إلا الفساق. ده قول الإمام مالك. والإمام المحدث الكبير ابن عبد البر خادم المذهب المالكي الذي شرح موطأ مالك في كتاب الاستذكار وفي كتاب التمهيد قال: من المكاسب المجمع على تحريمها. شوف ابن عبد البر بيقول ايه، من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهر البغي، لو واحدة زانية اتفقت مع واحد الزنا مقابل مبلغ معين، ومهر البغي والأجرة على الغناء، دي من المكاسب المحرمة. الكلام ده والله لكل مغني، هذه من المكاسب المحرمة، فوالله مهما أنفقت في أبواب الخير مش مقبول عند الله، لأن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب. أما الشافعي فالشافعي لما ساب العراق كان وجد في العراق كده ناس بيجيبوا عصاية ويضربوا بيها على الجلد كده ويقولوا أشعار، فكان ده اسمه التغبير. قال تركت بالعراق شيئا يقال له التغبير، أحدثته الزنادقة يصدون به الناس عن كتاب الله عز وجل. وابن المنذر خادم المذهب الشافعي يقول: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال النائحة والمغنية وأنه لا تجوز الإجارة على ذلك. بينقلوا إجماعات، الأمة كلها كانت مجمعة، ده مش كلام أحمد ولا كلام زيد ولا كلام عبيد، ده كلام الأئمة الكبار الذين نقلوا لنا الإجماع على تحريم هذا. وأما الإمام أحمد، أدي كلام أبو حنيفة، كلام أبي حنيفة، كلام مالك، كلام الشافعي، وأما أحمد فكان رحمه الله يقول: الغناء بدعة في الإسلام ينبت النفاق في القلب. أيوة صح، ينبت النفاق في القلب لما خلى القلب يهوى الفواحش ويهوى والعياذ بالله المعاصي. وكان ابن الجوزي إمام من أئمة الحنابلة رحمة الله عليه يقول: اعلم أن الغناء يجمع شيئين، يلهي القلب عن الرب ويميله إلى اللذات العاجلة المحرمة. أيوة الغناء ما بيعملش إلا كده، يشغل قلبك عن ربك وفي نفس الوقت يجعل قلبك يميل إلى اللذات العاجلة. ثم قال رحمه الله، شوفوا الكلام اللي جاي ده كلام في غاية الأهمية عشان الناس والعياذ بالله اللي باعت دينها وقالت إن الغناء حلال. قال ابن الجوزي رحمه الله: وما رخص فيه، ما حدش قال في العلماء إنه حلال إلا من قلة علمه وغلبة هواه. إلا قال إن الغناء حلال ده واحد قليل العلم وهو في ذلك يتبع هواه. خدنا أدلة من القرآن، أدلة من السنة، أدلة من أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، أقوال الأئمة الأربعة. هنقل ليكم في آخر دقيقتين معايا ثلاث أقوال مهمين جدا، وهضيف بهم دليل آخر من الأدلة اللي بيها يحرم العلماء الغناء وهو الإجماع. يا جماعة صدقوني الأمة أجمعت على حرمة الغناء. قال الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي: الأوتار والمعازف وغير ذلك من الآلات كلها محرمة بلا خلاف. ابن حجر بينقل هذا الكلام. قال: ومن حكى فيه خلافا، اللي لقص للمسألة فيها خلاف، فقد غلط، إما يكون غلطان أو غلب عليه هواه، أو غلب عليه هواه حتى أعماه، أو رجل دفعه الهوى لذلك، أو واحد بقى هو الهوى اللي دفعه إن يقول أصل المسألة فيها خلاف. مش يقول إن المسألة حلال، لا، ده يقول إن الغناء فيه خلاف. ده قول ابن حجر. الإمام القرطبي رحمة الله عليه يقول: أما المزامير والكوبة فلا يختلف في تحريم سماعها، ولم أسمع أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف يبيح ذلك. أنا ما سمعتش حد قبل كده لا من السلف ولا من الخلف قال إن الغناء حلال. الإمام البغوي إمام الشافعية في كتابه شرح السنة قال: واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف. ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني الحنبلي قال: آلة اللهو والمزمار آلة للمعصية بالإجماع. طيب لما نجد هذا الكلام، حد بعد كده يكون في قلبه شك ان الاغاني اللي موجودة دلوقتي حرام؟ حبيت النهاردة ان انا اديكم بعض الخيوط اللي من خلالها نقدر بالفعل ندور ونبحث ونشوف افي تحريم الغناء شك، والاجابة ليس في تحريم الغناء شك، بل تحريم الغناء محل اتفاق ومحل اجماع بين المسلمين. ما أباحه أو من أباحه إنما أباحه لغلبة هواه عليه أو لقلة علم هذا الرجل. صلى الله عز وجل أن يبصرنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فتبعون أحسنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
استر بفضلك يا إلهي عيبنا، وانصر بجودك يا إلهي أمتي. هذه الحياة هي السبيل لجنتي بالشرع.